بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى في كتابه اعتقاد أئمة أهل الحديث، قال: ويرون ترك الخصومات والمراء في القرآن وغيره لقول الله عز وجل: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. قال: يعني يجادل فيها تكذيبا بها، إذا كان الجدال في آيات الله تكذيبا بها فهذا كفر. قلنا: الشرح من عقيدة أهل الحديث والأثر ترك الخصومات في الدين، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها. ومعنى الألد الخصم أي المعوج عن الحق، المولع بالخصومة والماهر بها، والألد هو الأعوج شديد الخصومة. وقرر هذا أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث، حيث قال: ويتقون الجدال في الدين والخصومات فيه. وبنحوه ذكره أحمد في أصول السنة كما رواها عنه عبدوس العطار. وقال العباس بن غالب الوراق: قلت لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، أكون في المجلس ليس فيه من يعرف السنة غيري، فيتكلم متكلم مبتدع أرد عليه؟ قال: لا تنصب نفسك لهذا، أخبر بالسنة ولا تخاصم. أقول: أخبر بالسنة وامضي لا تخاصم. فأعدت عليه القول فقال: ما أراك إلا مخاصما. وقال القاضي أبو الحسين: وجه قول إمامنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بقوم شراً ألقى بينهم الجدل وحزب عنهم العمل. وقيل الحسن البصري: تجادل؟ فقال: لست في شك من ديني. وقال مالك بن أنس: كلما جاء رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدله. وقال عليه السلام: عليكم بسنتي. هذا كلها النصوص في ذم الجدل، وسيأتي التفصيل في ذلك أن من الجدل ما هو مذموم وتنطبق عليه هذه الأدلة والنصوص، ومن الجدل ما هو محمود. وقال الأوزاعي: إذا أراد الله عز وجل بقوم شرا فتح عليهم الجدال ومنعهم العمل. هذا صحيح إلى الأوزاعي. وقال مالك: الجدال في الدين ينشئ المراء ويذهب بنور العلم في القلب ويقسي ويورث الضغن. وقال مالك: وليس هذا الجدال من الدين في شيء. وقال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، والدين قد فرغ منه وليس بأمر يتوقف النظر فيه. وروى أحمد عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. إذن الخلاصة أن الخصام والجدال المذموم يكون في أحوال: أولا، إذا لم يكن المناظر أهلا للمناظرة، هذا يذم في حقه الجدال والمناظرة إذا لم يكن أهلاً، لأنه قد يضعف الدين ويضعف الحق بسبب ضعفه. فليس كل إنسان ينبري للمناظرة يقول: أنا جادل أناظر. نقول: الجدل في حقك مذموم، لأنك ضعيف في المناظرة وضعفك يؤدي إلى ضعف الحق، وربما كان صاحب الباطل ألحن منك حجة وأوضح منك بياناً وأكثر شبهة، فعندئذ يلبس عليك أمر دينك، وربما إذا سمعه ذلك الجالس افتتن بكلام ذلك المبتدع ولبس عليه دينه، فلا تناظر هنا. الأمر الثاني: إذا كانت المناظرة مع من لا يكون في مناظرته مصلحة راجحة، ليس في مناظرته مصلحة راجحة، بل يكون كأن يكون إنسان معروف بالجدل والخصومات وجدل فارغ. خاصة هذه الأيام قد يدخل عليك في بعض وسائل التواصل إنسان فارغ ما عنده عمل أصلا، ما عنده إلا نصح ولصق من الشيخ جوجل، ويلا وكل سؤال وجدل ولماذا ولماذا، هذا أعطي رسائله في الإرشيف وانتهي، لا تجادل، ليس في جداله مصلحة. وبعض الأحيان ما تدري من تجادل، قد يدخل لك باسم منتحل مجهول ويبقى كل يوم ويسألك بسؤال وأنت لا تدري من تجادل، قد يكون إنسان الله أعلم بحاله. قبل ليالي يراسلني شخص يقول لي معك فلان، معك سمى نفسه يوسف، قلت له يا أخي يوسف من؟ قال أعطاني اسم بدل ما هو ثلاثي، قال خماسي آخر اليافعي. قلت منين؟ قال من حطيب. قلت من تعرف من حطيب؟ قال أصلا أبي ساكن في الكويت وفي السعودية. خلاص قد نسي حطيب. قلت كيف تعرف ناس أنت قلت تعرف ناس وما يعرفونك؟ في الأخير قلت يا أخي راسلني على الواتساب من أجل أعرف رقمك. قال ما عندي واتساب. قلت طيب يا أخي كيف أعرف الآن أنك يعني محاور إنسان تريد الحق أو كذا؟ فبالأخير دخل على الذكاء الاصطناعي واصطنع صورة جواز وأرسل به إلي، صمم جواز وأرسل به إلي باسم منتحل. فكثير من هؤلاء يدخلون، فهذا أعطيه في الإرشيف وانتهي. الأمر الثالث سأسألكم عن هذه الثلاث النقاط، ركزوا عليها. متى تكون المجادلة مذمومة؟ المرحلة الأولى إذا لم يكن المناظر أهلاً للمناظرة. الثاني إذا كانت المناظرة مع من لا مصلحة في مناظرته، يعني ليس فيها مصلحة. الثالث أن تكون في المناظرة مفسدة، مفسدة راجحة، تكون فيها مفسدة راجحة، كأن يكون هذا الذي فيها المفسدة الراجحة كأن تكون جدال في أمر من أمور يعني القضاء والقدر، أو أشياء تلبس على الناس أمر دينهم، أو يكون أمام عامة الناس لا يفقهون لغة الجدال والمناظرة، هذه تمنع. هذه ثلاثة أمور. ثم نأتي إلى المناظرة المحمودة التي فيها مصلحة. قال فهذه الأنواع المذكورة من المناظرات هي التي جاءت النصوص والآثار في ذمها والنهي عنها والتحذير منها، لأن مفسدتها أكبر من مصلحتها وضررها أكبر من نفعها. وجماع الأسباب التي ينهى عن المناظرة فيها هذه الأسباب الثلاثة. ثم قال رحمه الله شيخ الإسلام: وأما جنس المناظرة بالحق فقد تكون واجبة تارة ومستحبة تارة أخرى. وهذه الطريقة الوحيدة التي يمكن الجمع فيها بين الآيات والأحاديث، لأن الله سبحانه وتعالى دلل على ذلك في أكثر من آية، منها قوله سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، إيش بعدها؟ وجادلهم بالتي هي أحسن. قال ابن القيم: وإذا تأملت القرآن وتدبرته وأعرته فكرا وافيا اطلعت فيه من أسرار المناظرات وتقرير الحجج الصحيحة وإبطال الشبه الفاسدة وذكر النقض والفرق والمعارضة والمنع على ما يشفي ويكفي. كم ناظر الله سبحانه وتعالى وأبطل حجج المشركين، بل قال الله عز وجل: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، وكثير من هذا. قال وقال رحمه الله: المقصود أن القرآن مملوء بالاحتجاج وفيه جميع أنواع الأدلة والأقيس الصحيحة. وقال شيخ الإسلام: وفيه من مناظرة المخالفين وإقامة البراهين على أصول الدين ما لم يذكر مثله في التوراة، مع أنه لم ينزل كتاب من السماء أهدى من القرآن والتوراة. ثم ذكر قول الله عز وجل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال الله ردا عليهم: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال سبحانه وتعالى مبينا أن أولي العزم من الرسل جادلوا قومهم، قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. وقال عن الخليل: وحاجه قومه، قال: أتحاجوني في الله وقد هدان. وهكذا لما قال ذلك الذي ادعى الربوبية، قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قبل ذلك الآيات الذي قال: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. وقال الله عز وجل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء. وأمر محمدا صلى الله عليه وسلم بالمجادلة بالتي هي أحسن، وقال: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم. وقال سبحانه: يجادلونك في الحق بعدما تبين. وقال: وجادلوا، نعم، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. والسنة كثيرة من ذلك، قوله عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، الحديث حسن. ومن السنة الفعلية محاورات كثيرة مع المشركين، مناظرات مع اليهود، وناظر النبي عليه الصلاة والسلام اليهود، ومناظرته مع ابن صياد، هذا في صحيح البخاري، ناظر ابن صياد، وما فعله الصحابة والسلف الكرام ممن لا يحصر. ومن أشهر تلك المناظرات مناظرة ابن عباس الخوارج بأمر ابن علي بن أبي طالب. كان هناك 6000 من الخوارج قد تجمعوا في مكان يقال له حروراء، فأمر علي بن أبي طالب عبد الله بن عباس أن يخرج ليناظرهم، فلبس وخرج إليهم وقال وسلم عليهم، قالوا: مرحبا بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ناظرهم فرجع منهم 4000، 4000 في مجلس مناظرة قوي الحجة. إذا كانت المناظرة مبناها على الدليل والتعقل وإبراز البرهان ينفع الله عز وجل بها من شاء من عباده، أما إذا كانت سباب وشتام ورجم كلام بالباطل وعلى عواهنه وعبارة عن شفاء غليل الصدور، هذا جدل عقيم، هذا الأولى بالإنسان أن يصمت ولا يتكلم بذلك إطلاقا. هكذا مناظرة الإمام أحمد الجهمية، ناظرهم وناظر ابن أبي دؤاد فأفحمه وأسكته، مناظرات كثيرة، مناظرة كثير من السلف للصنوف من المبتدعة الماضين المتأخرين. وقد حكي الإجماع على مشروعية المناظرة كما ذكره الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه المتفقه وأبو الوليد الباقي في أحكام الفصول. إذن المناظرات العلمية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. وإنما يذم الجدال بالباطل في 3 أحوال، أن يعيد 3 أحوال ونختم بها: إذا لم يكن المناظر أهلا للمناظرة، إذا لم يكن المناظر ممن مناظرته ليس فيها مصلحة، إذا كانت المناظرة فيها مفسدة راجحة. أما إذا كانت فيها نصر للدين وكان الإنسان عنده تمكن في العلم واستخدم لغة العلم والخطاب، فقد تكون تارة المناظرة واجبة وقد تكون مستحبة بحسبها وبحسب من يحسنها. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.